الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ اليوم فيما يتعلق بكتاب الشهادات. وهذا الكتاب نحتاج إليه كثيرا، سواء فيما يتعلق في تعاملاتنا اليومية وكيف نشهد ونقبل شهادة من ونعتبر شهادة من، ومتى تعتبر الشهادة ومتى لا تعتبر، لأن كثيرا من النزاعات سببها عدم كفاءة الشهادات. فيأتيك رجل يقول: أشهد أن فلان تكلم عليك. لو أن فلان قال عنك سارق ما قبل منك شهادته، ما قبل منه الشهادة إلا بشهادة رجلين، فلماذا تبالي إذن بشهادة الشخص يريد أن ينم بينك وبين صاحبك؟ لو قال شخص: أشهد أن فلان دخل مع فلان إلى مكان كذا وكذا، فصار في قلبك عليه شيء. لو كانوا أربعة وشهدوا أن فلان دخل مع فلان إلى مكان كذا، لما جاز لهم الإخبار بهذه الشهادة، فكيف وهو واحد؟ لما لم يفقه الناس أحكام الشهادات وقعوا في المنازعات. فمدارسة كتاب الشهادات سواء للقضاة أو للمؤدين للشهادة أو للمتحملين لها أو لعامة الناس، متى نقبل الشهادة ومتى لا نقبلها، هذا أمر مهم. نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، فنبدأ على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الآية، وقوله: واشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: ويشهدوا إذا تبايعتم، وحديث شاهداك أو يمينه، ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد. قال شريح: القضاء جمر، فنحه عنك بعودين، يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء، والشهود شفاء، فافغ الشفاء على الداء.
الشهادة في الجملة هي مقبولة، لكن بشروط وضوابط معينة. وأجمع العلماء على قبول الشهادات بشروط معينة لدعاء الحاجة. دعاء هنا بمعنى لوجود الحاجة إليها، وإلا لتعطلت الحقوق ولانتزعت الحقوق. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن عباس وقتادة والربيع: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم.
يعني تحمل الشهادة، يقول لك فلان: تعال يا علي اشهد، فليس لك أن تأبى إذا تعين الأمر في حقك، لأن تحمل الشهادة كونك تكون شاهد فرض كفاية، فإذا عينت يجب أن تجيب. يقول لك الشخص: تعال اشهد في عقد زواج، اشهد في عقد بيع، اشهد في عقد خصومة، اشهد على كذا وكذا، فيجب أن تشهد، لأنك إن لم تشهد ضاعت الحقوق. إن قلت أنت: أنا لا أريد، فلان قال لا أريد، من الذي سيشهد إذن؟ فتحمل الشهادة احفظها من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. وإذا تحملها الإنسان فما حكم أدائها؟ أيوة،
وأداؤها فرض عين، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وإن كان الحاكم غير عدل لم يلزمه أداء. قال أحمد في رواية ابن الحكم: كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد؟ وقال في رواية ابنه عبد الله: أخاف نسعه ولا يشهد عند الجهمية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا. رواه الطبراني.
هذا الحديث ضعيف، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، أن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الشهادة متى؟ إذا غلب على الظن أن القاضي سيحكم بالعدل. أما إذا غلب على الظن أن القاضي لا يحكم بالعدل فليس له أن يؤدي الشهادة. والصحيح والله أعلم أنه متى ما دعي للشهادة فعليه الأداء، لأن مسؤولية أداء الشهادة عليه هو، ومسؤولية الحكم على القاضي والحاكم، فعليه أن يبرئ ذمته ويجعلها في ذمتهم، فيكون الأمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم، وإن أساءوا فعليهم فلكم وعليهم، أنتم لا تظلمون. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومتى تحملها وجبت كتابتها لئلا ينساها ويحرم أخر.
هذه مسألة مهمة. إذا تحمل الإنسان شهادة، قيل لك تعال اشهد أن فلان أخذ من فلان دينا، فلان أخذ من فلان، اشترى من فلان أرضا، فلان أخذ تزوج من ابنة فلان، فإن لم تكن هذه الشهادة مكتوبة وجب على الشاهد أن يكتبها حتى لا ينسى شهادته، وجب على الشاهد أن يكتبها ويجعلها عنده حتى إذا ما دعي للشهادة يتذكر ما الذي شهد به. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو لم
يكن. الجعل معناه أعطية، عطية يعطاها. يقول له الشخص: تعال اشهد معي. قال: لا أنا ما أشهد. قال: يا فلان أعطيك 50 دينار، تعال بس اشهد. ما يجوز أخذ الأجرة والجعل عليها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه في الأصح، لأنها فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة.
هذا من حيث العموم، ليس للشاهد أن يأخذ أجرة ولا جعلا على الشهادة، هذا في حالة القدرة والسعة. لكن إذا كانت الشهادة بحاجة إلى الذهاب والإياب، ركوب سيارة ودفع أجرة، أيوة. لكن
إن عجز عن المشي إلى محلها أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب، لأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره. الحديث: لا ضرر ولا ضرار.
نعم. إذا احتاج الإنسان في أداء الشهادة أو في الشهادة إلى صرف مال فله أن يأخذ بقدر ما صرف لا زيادة، فيقول لمن يشهد له: أنا ما عندي مانع، أجي المحكمة، لكن ما عندي سيارة، التاكسي سيأخذ مني دينارين في الذهاب ودينارين في الإياب. وإذا كان يترتب على ذلك مثلا تعطيل عمل فله أن يأخذ ما يتعطل به من عمل، فهذا القدر لا بأس به. نعم. أما نفس الشهادة فلا يجوز أن يأخذ عليها أجرا، لأن أداءها فرض كفاية، وأداء فروض الكفايات لا يجوز أخذ الأجرة فيها، لا سيما إذا كان فيها وجه تعبد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويحرم كتم الشهادة للآية
ولا يعني من علم بشهادة ثم كتمها، لأن هذه الشهادة مثلا تضر أباه أو تضر أخاه أو تضر قريبة أو صاحبة، فإنه قد أتى بابا من باب كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. ومن معاني قوامين يعني قائمين مؤدين، قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. ما يجوز للإنسان أن يكتم الشهادة لأن الشهادة عليه أو لأن الشهادة على والديه أو لأن شهادة على أبنائه. الإنسان يشهد بالحق ويكون رائده وقائده الحق ولا يبالي. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا ضمان، لأنه لا تلازم بين التحريم والضمان.
نعم هذه مسألة مهمة. من كتم شهادة فترتب على كتمه للشهادة تلف لمال أو ذهاب مال، فليس لمن أشهده أن يطالبه بالضمان، لأن له أن يقول: والله إنك آثم، والله ستلقى جزاء ذلك يوم القيامة، لكن ليس له من الناحية الشرعية المطالبة بالضمان. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، لأنه شرط فيه، فلا ينعقد بدونها.
الشهادة في عقد النكاح شرط بالإجماع، فلا يصح عقد نكاح بلا شهود، لا بد في شهادة في عقد النكاح من وجود شاهدين. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: يسن في كل عقد سواه من بيع وإجارة وصلح وغيره لقوله: ويشهدوا إذا تبايعتم، وحمل على الاستحباب لقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته.
كل شهادة غير الشهادة في عقد النكاح فالإشهاد في كل عقد سوى عقد النكاح من باب الاستحباب، حتى في عقد الطلاق الإشهاد في عقد الطلاق من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وأما الباب الوجوب هو باب العقد. وقد اختلف العلماء فيما عدا عقد النكاح، والصحيح من أقوالهم وهو قول الجمهور أن كل شهادة سوى عقد الزواج فإنها من باب المندوبات لحفظ الحقوق بين البريات.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق هم يعلمون. قال المفسرون: هو ما شهد به عن بصيرة وإيقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال.
يعني يجب على الإنسان يشهد بما يعلم، لا يجوز أن يشهد بالظن. يعني رأى أن فلان دخل بيت فلان فظنه فلان، قال: أنا أشهد أنه فلان. متأكد؟ هو مو متأكد، فقال: نعم أنا متأكد. هذا يأثم. يجب على الإنسان يشهد بما يعلمه يقينا، لقوله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي وهم يعلمون مستيقنين وليس يظنون. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والعلم إما برؤية أو سماع، فالرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وعيوب مرئية في نحو مبيع ونحوها. والسماع
يعني العلم يحصل بأحد أمرين: إما بالمشاهدة، يقول: نعم رأيت فلان دخل دار فلان، نعم رأيت فلانا قتل فلانا، رأيت فلانا غصبا سيارة فلان، أخذ من المفتاح بالقوة فدعم بها. فالشهادة إما أن تكون بالرؤية وهي أقوى، ولذلك يقولون في المثل: ليس من رأى كمن سمع. ولذلك قدمت الرؤية في باب العلم على السمع، فسمي ما يراه الإنسان من العلوم بعين اليقين، وما يسمعه من العلوم باليقين. إذن في علم اليقين المترتب على السمع، في عين اليقين المترتب بالرؤية، في حق اليقين كون الإنسان في القضية. الإنسان قيل له: هناك نار، وهو متيقن أن المخبر صادق، هذا علم اليقين. خرج فرأى النار، هذا إيش؟ عين اليقين. عياذا بالله النار التهمته فصار يصرخ، صار حق اليقين. لذلك أعلى درجات العلم هو حق اليقين، ثم ينزل قليلا عين اليقين، ثم ينزل علم اليقين، ثم ينزل فيصبح ظنا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والسماع ضربان. أولا سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وقرار ونحوها، فيلزمه الشهادة بما سمع من قائل عرفه عرفه يقينا كما في الكافي.
نعم.
ثانيا وسماع بالاستفاضة، بأن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضا. قال في الشرح: ويجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، واختلفوا فيما سواه.
يعني الشهادة بالسماع منقسمة إلى قسمين: شهادة بما سمع بنفسه بدون واسطة، كان سمعت فلان طلق زوجته، سمعت فلانا يقول لعبده أنت حر، سمعت فلانا يقول لجاره أنت تطالبني بألف دينار، سمعه بنفسه، فهذا بالاتفاق شهادة صحيح. النوع الثاني سماع بالاستفاضة. إيش يعني سماع بالاستفاضة؟ بالشهرة، إحنا نسميها في عرفنا اليوم الشهرة. يعني أنت الحين ساكن في مكان واشتهر في القرية أن فلان طلق زوجته، فراح الرجل يريد أن يثبت طلاق ابنته، قال لك: يا علي تعال اشهد. تقول: أنا بإيش أشهد؟ يقول لك: بما استفاض. تقول له: صح. فتذهب عند القاضي: طلق زوجته؟ تقول: نعم، بناء على ما سمعت وما هو مستفيض عندنا فهو طلق زوجته. هذه شهادة صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما كون هذه الشهادة مقبولة في باب النسب فهذا بالاتفاق، لم يخالف فيه الأئمة الأربعة رحمهم الله: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. واختلفوا في الشهادة بالاستفاضة في غير النسب. ها؟ يعني مثلا اشتهر أن فلان من بني طاهر، يأتي إنسان ويقول: تشهد أن فلان من بني طاهر؟ يقول: نعم أشهد بما استفاض. فلان ليس من بني كذا، بأي شيء علمت؟ قال: بالاستفاضة، أن الناس يقولون فلان انتسب إلى قبيلة كذا أو عائلة كذا وهو ليس منهم. فيجوز أن تشهد بناء على ما استفاض إثباتا ونفيا. فالصحيح من أقوال أهل العلم قبول الشهادات بناء على السماعات المستفيضة المشهورة، لكن بشرط أن يكون المجتمع معروفا بعدم نقل الإشاعات. أما مجتمعنا اليوم فالمنقول من الإشاعات أكثر من المنقول من الصواب في العبارات، صح؟ لذلك ينبغي أن ننتبه. نعم. لا، السماع فقط لا يؤدي إلى حق. ما اسمع؟ خلوه وجوده، ليش تفسرون عنه؟ يحتاج من يحتاج أن تترجم عنه؟ من لا يحسن؟ تفضل يا علي. تفضل. نعم. لا، يكفي فيه علم اليقين. حق اليقين لا نصل إليه إلا إذا مت. إذا مت ومت فنسأل الله أن يكون القبر روضة من رياض الجنة فنكون في حق اليقين. نعم. وإن كانت الأخرى على الكافرين والمشركين فيكون بالنسبة لهم عين اليقين. نعم. حق اليقين، عفوا. نعم. نعم. أي سؤال مهم. أخوكم يسأل يقول: استفاض عند الناس أن فلان من قبيلة فلان أو من عائلة فلان، وبالعكس استفاض عند آخرين أنه ليس منهم، فكيف نرجح؟ هذه قاعدة ذكرناها في باب التعارض. إذا تعارضت الأدلة والبينات ومنها الشهادات فيصير إلى مرجح آخر غير باب الشهادة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال في الشرح: وأجمع على صحة الشهادة باستفاضة على النسب، اختلفوا فيما سواه. فقال أصحابنا تجوز،
أصحابنا يعني الحنابلة، تجوز في 9 أشياء. أيوة
أحسن الله. فقال أصحابنا تجوز في 9 أشياء: النكاح والملك
والملك المطلق،
والملك
المطلق،
والملك المطلق،
نعم،
والوقف ومصرفه، والموت، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل.
هذه 9 أشياء تجوز فيها الشهادة بالاستفاضة عند الحنابلة. أنت مثلا أحمد ما وضعوا شاهد في عقد نكاح، أنت متزوج، في عقد نكاح علي حط شاهدين آخرين، بعدين بعد 30 سنة احتاج علي أن يأتي بالشهود على زواجي، الشهود ماتوا، فيقول لأحمد تعال اشهد، يقول كيف اشهد أنا ما مسجل اسمي بالشهادة، يقول اشهد بالشهادة بالاستفاضة، يجوز هذا بالنسبة ليش عقد النكاح. والملك المطلق استفاضة في المكان الفلاني أنه لفلان، والرجل عنده قبض يد فقط، ما عنده ما يسمى ب ايش يسمى عقد، لا مو عقد، حجه، او حجه يسمونه في مصر، وصك يسمونه في السعوديه، ما عنده صك الارضيه وحجيه الارضيه، ما عنده، عنده قبض ملك يد واشتهر هذا، فيذهب يشهد ملك مطلق ان هذا قبض يد ابيه وجده وجد جدي، ما في باس. وهكذا في الوقف ومصرفي والموت والعتق والولاء، اشتهر في القرية أن فلان مات، فجو يقسمون الميراث، قال القاضي له ما أقسم الميراث، من يشهد أنه مات؟ طيب ما حد رآه ميت، لكن استفاض عند الناس أنه مات، فيجوز لهم أن يشهدوا بالاستفاضة. وهكذا العتق والولاء والولاية، الولاء واضح، ولاية العتق، والولاية بكسر الواو الإمارة الحكم، يشهد فلان أن فلان هو أمير منطقة كذا، هو مدير منطقة كذا بالاستفاضة، هو ما رأى القرار الإداري مثلا، ما رأى، لكن معروف أن فلان هو مدير منطقة كذا وكذا وكذا، فتصير عليه قضية، يقول يا جماعة أحدهم يقول تعال اشهد، على ايش اشهد؟ أن المدير الفلاني ظلمني، يقول له هذاك الرجل طيب أنت شفتني أنا مدير؟ يقول لا أنا ما شفتك، بل مستفيض أنك مدير، ما في بأس، هذه جائزة مقبولة. وهكذا العزل في الولايات. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة لا تقبل إلا في النكاح والموت.
طبعا عندنا في الأحكام في الكويت هو المعمول به وهو ما عليه الجمهور وهو قول الحنابلة، العمل بالشهادات المستفيضة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت كالنسب. ولنا أن هذه
إيه؟
تشير إلى أي؟
أن هذه الشهادات المستفيضة. نعم.
تسعينك.
نعم.
أحسنك.
أن هذه المذكورات. أنث الضمير لأنها راجع إلى المذكورات. نعم.
أحسنك. قال رحمه الله تعالى: قال مالك: ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع. وقال: السماع في الأجناس والولاء جائز.
قيل: في الأجناس والولاء جائز. نعم
أحسن. قيل لأحمد: أتشهد أن فلانة امرأة فلان؟ ولم تشهد؟ قال: نعم، إذا كان مستفيضا فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خديجة وعائشة زوجتاه، وكل أحد نشهد بذلك من غير مشاهدة.
ولا يعني أنت الآن لما يجيك شخص ويقول لك أنت تشهد أن أبو حنيفة رحمه الله كان إمام الفقه في زماني ولا ما تشهد؟ طيب أنت ما شفت هذا الشيء، لكن بالمستفاض. لما يجيك شخص ويقول لك أنت تشهد أن خديجة زوجة الرسول، زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول نعم أنا أشهد، أنت ما حضرت عقد النكاح، كيف تشهد؟ تشهد بالمستفيض. أنت تشهد أن القاهرة عاصمة مصر؟ طبعا أشهد. طيب وين العقد أن القاهرة عاصمة مصر؟ ما شهدنا هذا العقد،
لكن هذا مستفاض، فالشهادة بالمستفيض أمر مباح لا يمكن دفعه لا عقلا ولا نقلا. لو جانا شخص وقال فيه ناس اسمهم الصين، قال وين من اللي قال لك ان في صين؟ كل مستفيض. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، وقيل تسمع من عدلين وهو قول المتأخرين من الشافعية، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين: أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا.
هذه مسألة مهمة الآن، لما نقول يجوز أن تشهد بناء على المستفيض من الشهادات، ما المقصود بالمستفيض من الشهادات؟ الذي نشره واحد أو اثنان أو عدد؟ الصحيح بالاتفاق أنه إذا كان ثلاثة فصاعدا فنشروا هذا الخبر وسكت الباقون، مثلا ثلاثة في القرية شهدوا أن فلان طلق زوجته وهو يسمع وأقرباؤه يسمعون ولا ينكرون، فانتشرت هذه الشهادة وسكت الزوج وسكت أقرباء الزوج، إيش معنى؟ معنى أن هذه الشهادة صحيحة. إذن الثلاثة لما نشروا الخبر صار مستفيضا، هذا بالاتفاق يقبل. طيب إذا كانوا اثنين وأفاضوا الخبر ونشروه وسكت الناس، فأيضا عند المتأخرين من الشافعية مقبولة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو نشر الخبر وشاعه واحد فسكت الآخرون فإنهم يشهدون على ما استفاض. ليش؟ لأن سكوت الآخرين عن شهادته دليل على صحة خبره. يقول يا جماعة ترى فلان طلق زوجته، وصل الخبر إلى المطلق وسكت، شنو معنى؟ واضح أنه طلق. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك
ملاك. الملاك جمع ملك أو مالك، مالك وملاك. نعم
صحيح. كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة، فله أن يشهد له بالملك. أيوة. في قول ابن حامد: لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك، فجرت مجرى الاستفاضة.
نعم هذا هو الصواب. الملك، الملك معناه الملكية، أما الملك معناه الحكم. فتقول فلان له ملكية في البيت، ها؟ ملكية اليد، ملكية التصرف. طيب إذا رأى إنسان شخصا يتصرف في أرض يزرع ويبني ويهدم ويسوي سنين، هذا معناه أن الأرض أرضه، فيجوز له أن يشهد بناء على تصرفه في الأرض بأن الملك ملكه. وهكذا يشوف فلان من الناس يعير السيارة لفلان ثم يعيرها لفلان ثم يعيرها لفلان، فقيل له هذه سيارة من؟ فقال والله بناء على ما أرى من تصرف فلان في السيارة معناه أن السيارة سيارته. أنا أشوف المكتب الفلاني يؤجر هذه السيارة، إذن معناه أن السيارة للمكتب الفلاني. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والورع أن يشهد باليد والتصرف لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة، ولأن اليد قد تكون من غصب وتوكيل وإجارة وعارية فلم تختص في الملك، فلن تجوز الشهادة به مع الاحتمال. قاله في الكافي.
هذه قضية مهمة. إذا تعارض المستفيض، لاحظ، تعارض المستفيض من الشهادات مع قضية أخرى فلا شك أن المستفاض لا يعمل به. فمثلا أنت علمت أن فلان غصب أرض فلان واستفاض عند الناس أنه أرضه، فلا يعمل بالمستفاض. وهكذا لو تعارض تملك يد واستفاضة، يعني استفاض عند الناس أن فلان غاصب، لكن في الواقع أنت ترى أن فلان يتصرف في الأرض كتصرف الملاك، فلان إيش تقدم؟ تقدم ما استفاض ولا تقدم التصرف؟ هنا هذه المسألة ينبغي فيها الورع، وهو أن يشهد بشيء يتورع فيه بحيث لا يقع ظلم لا لهذا ولا لهذا، فالأفضل ترك الشهادة في مثل هذه القضايا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في مسائل متعددة في الشهادة. وإن شهد أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها لم تقبل شهادتهما لأنهم شهدا بغير معين.
لأنهما
أنا عندي لأنهم
ما يصير هم اثنين.
نعم. لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولهما إحدى هاتين الأمتين عتيقة.
هذه قضية مهمة، لو شهد شاهد بغير معين وكان الأمر بحاجة إلى تعيين فالشهادة غير مقبولة، سواء كان في العقد أو كان في العتق أو كان في الطلاق أو كان في الملك. هذه قضية لا بد أن تكون الشهادة على شيء معين، سواء في الطلاق أو في العتاق أو في البيع أو في الشراء. ما يصير أن تقول أنا عارف أن فلان اشترى من فلان، شنو اشترى ما أدري، هذه شهادة باطلة. واضح؟ لابد أن تكون الشهادة إيش؟ في معين محدد. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بالألف لا اتفاقهما عليه.
نعم، واحد من الشهود قال أنا أشهد أنه أعطاه ألف، الثاني قال لا أعطاه ألفين، فاتفق على ألف ولم يتفق على، إذن تبقى الشهادة على الألف والألف الثانية لاغية. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة.
لماذا يحلف على الألف الآخر؟ الألف الأول لا يحتاج إلى حلف لأن اثنين شهدوا، أما الحلف الآخر لا بد من يمينه. ليش؟ لأن عنده شاهد واحد ناقص، فلا بد من يمين يكمل به البينة والدليل، لأن القاعدة المضطردة أن الشهادة أو البينة إذا كانت ناقصة تكمل باليمين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن شهد أن عليه ألفا لزيد وقال أحدهما قضى بعضه بطلت شهادته، نص عليه، لأن قوله قضى بعضه يناقض شهادته عليه
قضاه بعضه يعني غيره، قضاه بعضه يعني غيره عنه. نعم
وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته، نص عليه لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها. وإن نعم. شهد أنه قرضه ألف ثم قال
مسألة أخرى نعم.
وإن شهد أنه قرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما، لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال بألف بل بخمسمائة، ولأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف.
نعم.
ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق وأخبره عدل باقتضاء الحق نشهد به، نص عليه. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما، قبلت شهادتهما لكمال النصاب.
نعم، يعني مثلا كان المكان فيه جمع من الناس، فقال اثنان من أهل الجمع نشهد أن فلان طلق، والباقين ساكتين لا يشهدون ولا ينفون، فشهادة الاثنين مقبولة. لو أن اثنان من أهل الجمعة شهدا بأن الخطيب قال كذا وكذا والثانين لا ينفون ولا يثبتون فشهادتهما مقبولة، لكن إن نفى الآخرون قال له ما قال هذا الكلام، فهذه تسمى تعارض الشهادات، وتعارض الشهادات القاعدة فيها أن الشهادات إذا تعارضتا تساقطتا، هذه قاعدة مضطردة في باب القضاء، متى ما تعارضت البينات تساقطت. نعم
قوله قضاه بعضه يعني أحد الشاهدين تبطل شهادته،
قضاه بعضه يعني قضاه أي دفع إليه دفع بعضه أي بعض الدين، قضاه بعضه يعني أعطاه بعض الدين.
لا
الضمير الأول قضاه يرجع إلى
المديون،
لا مو المديون، إلى الدائم
الدائم
إيه؟ وبعضه يرجع إلى الدين.
الدين
فهمت؟
واضح.
نعم.
الشيخ أنا أقصد
تقرأ هكذا قضاه بعضه.
قضاه بعضه
إيه؟ أي
بطلت شهادته أن شهادته
إيه؟
على إحدى الشاهدين.
أي نعم نعم
أن
إحدى الشاهدين يعني معناه وإن شهد عليه ألفا لزيد. لاحظ اثنين علي وأحمد كلاهما شهد أن حمادة له ألف على حمود مثلا كلاهما شهد ثم قال أحدهما قضاه بعضه يعني دفع إليه البعض بطلت شهادته. ليش بطلت شهادته؟ لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف صار معين ثم صار مجهول والمجهول ينقض المعين بخلاف ما لو قال أشهد أنه أعطاه ألف وقضاه خمسمائة فهذا ليس لا يبطل الشهادة بهذا. ليش؟ لأنه استدراك على النفس بأنه أعطاه دين ألف ورجع من الألف خمسمائة وباقي خمسمائة هذا تفريق بين الأمرين
تبقى خمسمائة.
نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى باب شروط من تقبل شهادته.
الله المستعان. نعم.
وهي ستة أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي ليس
ومعنى من رجالكم يعني البالغين. نعم.
والصبي ليس من رجالنا وعنه تقبل شهادتهم في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها لأنه قول ابن زبير قاله في الكافي وقال في الشرح قال إبراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض.
المسألة هذه واضحة البلوغ شرط في قبول الشهادة وفي أداء الشهادة وتحمل الشهادة ولكن لو أن الصبيان شهدوا بالجراحات أو ببعض القضايا التي تكون بينهم إذا كانت شهادة الصبيان لما يجري بينهم فهي مقبولة على الصحيح من أقوال أهل العلم وإذا كانت الشهادة لما جرى بينهم وبين الكبار فهي مستأنس بها غير معدود بها. واضح؟ شهادة الصبيان في حق الكبار يستأنس بها وليست من البينات. نعم يعني يمكن أن يكون سبب للنظر والتحقيق أكثر لكن لا يصح أن يكون دليلا. الثاني
حسنا. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون وسكران ومبرسم يعني. لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل
مبرسم يعني مبرشم تعرفون مبرشم خلاص هو معروف كان قديم يسمونه مبرسم الحين يسمونه مبرشم ها؟ يجيبوا منين البرشام ما أدري المبرشم حنا اللي نسميه اليوم اللي يشم رائحة بتكس مثلا هذا مبرسم قديما يسمونه حنا اليوم ما أدري إيش يسمونه ها عندكم شيء يسمونه في مصر مبرشم إيه يسمونه مبرشم في الصعيد يسمونه مبرشم إيه هني بالكويت شيء يسمونه لحظة له اسم متعاطي لا متعاطي هذا مخدرات هذا أشد ها يشفط إيه يسمونه مشفط صح نعم حسنت
أحسن الله,
الله العافية نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى وتقبل ممن يخنق أحيانا نص عليه إذا تحمل وأدى في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل. الثالث النطق فلا شهادة لأخرس بإشارته لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين وإنما اكتفي بإشارة الأخرس بأحكامه المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة وهي هنا معدومة إلا إن أداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على لدلالة الخط على الألفاظ.
أما اليوم فيمكن للأخرس أن تقبل شهادته إذا كان عالما بلغة البكم وهناك من يفهم لغة البكم فالصحيح أن شهادته مقبولة.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو لأنه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال نكون ذلك من غلطه وتقبل شهادة من يقل من يقل من يقل من يقل
من يقل
من يقل ذلك منه لأنه لا يسلم منه أحد.
نعم، يعني الشهادة لا بد لها من حفظ، كونه غلط أحيانا لا يضر. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله، لقوله تعالى ويشهد ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا. وروى حنبل تقبل شهادة بعض مع بعض، واختاره الشيخ تقي الدين.
هذا هو الصحيح وهو مذهب الحنفية، أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، لأن إذا لم نقبل شهادة بعضهم على بعض فكيف سنحكم عليهم في قضاياهم؟ كيف سنحكم عليهم في زواجاتهم، في طلاقهم، في بيعاتهم؟ كيف؟ نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى
إيه؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه لا شهادة لكافر ولو على كافر، لكن الصحيح وهو قول الحنفية ورواية في مذهب الإمام أحمد تقبل شهادة بعضهم على بعض لوجود الحاجة، ولحديث أيوة
لحديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، رواه ابن ماجه من رواية مجالد وهو ضعيف.
هذا الحديث ضعيف، لكن عندنا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الكافر على الكافر. ففي الصحيح أن صبية يهودية رضت رأسها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقيل لها من فعل بك كذا وكذا، فذكر لها اسم فنفت، ثم ذكر لها اسم من اليهود فقالت نعم برأسها، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر فأقام عليها الحد. طيب هو قبل شهادة الصبية الكافرة ولا لا؟ نعم هي يهودية. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى واحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة، قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم.
وهذا بالإجماع، شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر مقبولة بالإجماع. ليش؟ لوجود الآية، لوجود الآية في سورة المائدة، إذا حضر أحدكم الموت فشهادة فأشهدوا إيش في سورة المائدة إن كنتم على سفر ولم لا مو هذه
اثنان من ذواعد منكم،
اثنان من ذواعد منكم أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم يعني من الكفار. نعم من أهل الكتاب.
قال رحمه الله تعالى واستحلفوا مع شهادته بعد العصر لخبر أبي موسى رضي الله عنه، رواه أبو داود وغيره، وقضى به أبو موسى وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان. قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين،
اتفاق الأئمة الأربعة على قبول شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى السادس العدالة، وهي استواء أحواله في دينه، وقيل من لم تظهر منه ريبة، ذكره في الشرح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، رواه أحمد وأبو داود.
ولا ذي غمر على أخيه، المقصود لا تجوز شهادة خائن ولا خائن، يعني في تهمة، وإلا فالأصل العدالة. ما المقصود بالعدالة؟ المقصود بالعدالة يعني أنه لا يعرف بفسق ولا جور. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ويعتبر لها شيئان، أحدها الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وربما جر إلى التهاون بالفرائض، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج.
نعم هذا الصلاح في الدين. نعم والأمر الثاني
واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، لقوله تعالى
لا يأتي كبير بأن لا يكون معروفا بإتيانه الكبائر، هذا يكفي. نعم أما كونه يكون يعني يفعل فيما بينه وبين الله شيء، هذا لا يخرجه في الظاهر عن العدالة. نعم
لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، وقال في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الآية.
وهذا دليل أن إذا كنا لا نقبل شهادة القاذف معناه كل صاحب كبيرة اشتهر بها فلا تقبل شهادته، هذا معنى. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة، لأنه لا يؤمن لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور، واعتبر في الصغائر.
يعني رجل جيء به فقطعت يده لأنه سرق، ثم قال فلان سرق أيضا، ما تقبل شهادته، لأن يمكن يبي فلان تقطع يده عشان إيش؟ إنه يده مقطوعة، لازم فلان يقطع يده مثلا. ولذلك لا تقبل شهادة الفسق بعضهم على بعض. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: واعتبر في الصغائر الكثرة، لأن الحكم للأغلب بدليل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآية.
يعني كون الإنسان مشهور بالصغائر، مثلا جالس يجلس دائما على الطريق وينظر إلى النساء الذاهبات والآيبات، هذا ما تقبل شهادة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يقدح فيه فعل في صغيرة نادرة، لأن أحدا لا يسلم منها، ولهذا يروى مرفوعا: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم.
إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم.
أنا عندي لا ألم،
ما في إنسان ما ألم بالذنب إلا اللمم. لذلك قال الله عز وجل: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. ومعنى نكفر عنكم سيئاتكم يعني غير الكبائر. ولذلك قال في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، نص عليه وقال الشيخ تقي الدين: أو لعنة أو غضب أو نفي الإيمان انتهى. والصغيرة ما دون ذلك.
فذكر حد الكبيرة العلامة الذهبي رحمه الله في أول كتابه الكبائر. نعم.
الثاني استعمال المروءة الإنسانية بفعل ما يجمله ويزينه عادة، كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ونحوها، وترك ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنيئة المزرية به.
إذن العدل هو من لا يعرف بترك للواجبات وارتكاب للمحرمات، هذا واحد. الثاني أنه يعرف بأنه صاحب مروءة، في عرفنا شهم راجل، هذا معنى، يعني ما يعرف بدناءة ولا خسة. ها نعم
أحسن الله. قال رحمه الله:
إيش الدناء؟ يعني أعلمكم على صورة من الخسة. رجل عزم الناس، قال حياكم أنا عازمكم على المطعم، ولما دخلهم المطعم أكلوا قاموا يغسلون ما شافوا الرجل. جاء رجل لصاحب المطعم قال ادفعوا لي، قال احنا عزمنا فلان، قال والله احنا ما نعرف فلان، احنا نعرفكم أنتوا اللي أكلتوا وأنتوا اللي شربتوا. هذه دناءة، هذه دناءة ترد به شهادة مثله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فلا شهادة لمتمسخر أي مستهزئ ورقاص ومشعبذ، والشعبذة خفة في اليدين كالسحر.
ها الرقاص ما تقبل، لا تقبل شهادته ولا شهادتها. رقاص بعد ليش؟ لأنه إنما يظهر عورته وسوءته، ويظهر حركات لا تليق بالعقلاء. أشد شيء شفته في حكم الرقص ما تتوقعوا، أشد شيء رأيته في حكم الرقص ما ذكره أبو حنيفة رحمه، قال: من حرك وسطه طربا كفر. يا الله، والله شديدة جدا، ما رأيت مثل هذه الفتوى في الشدة. ليش؟ قالوا له: ما وجه ذلك؟ قال: لأن المؤمن مستكين والمنافق مستهتر. سبحان الله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد ولو خلا من القمار، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، رواه أبو داود. وعن واثلة بن الأسقع مرفوعا: إن لله عز وجل في كل يوم 300 360 نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب، رواه أبو بكر.
ومروى صاحب الشاه اللي هو شطرنج اللي فيه الملك، كش ملك، الشاه كلمة فارسية معناها الملك، نعم. لكن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشطرنج الصحيح من أقوال أهل العلم أنه محرم لوجود الأصنام فيه، ولأنه يؤدي إلى ضياع الأوقات. وأما النرد فهي الزهرة، تعرفون الزهرة اللي فيها أرقام 4 6 8 مدري كم، هذا ما يجوز لعب به. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الضجر على القدر، أنا ما لي حظ، أنا ما لي حظ، أنا ما لي حظ، صح؟ أنا سمعت كثير الناس يقولون هذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية، نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
الله أكبر، نعم.
والنرد أشد من الشطرنج، نص عليه أحمد لاتفاق عليه ثبوت الخبر فيه،
نعم.
ولا لمن يمد رجليه.
طبعا في خلاف في حكم الشطرنج بين أهل العلم، الجمهور على أنه مكروه، ومن أهل العلم من قال بالتحريم لوجود الأصنام، وأما النرد فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه محرم لحديث رواه مسلم: من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يديه بلحم خنزير أو شحمه، نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس.
يا الله، الإنسان اللي يمد رجلينه قدام الناس ما تقبل شهادته، ليش؟ قالوا هذا يدل على عدم المروة، ها؟ طيب إذا كان من عادتهم كلهم أنهم يتمددون، إذن هذه مسألة خارجة عن الصورة. أنا ذهبت إلى أحد البلدان ولا أريد أن أسمي حتى لا يزعلوا مني، فعزموني في مطعم، دخلت المطعم وإذا الناس كلهم متمددون، إيش هذا؟ لا وجو، أعطوني أنا سرير، قال يتمدد، قلت تمدد قدام الناس مستحيل، قالوا حتى يأتيك العدد لكن لازم تتمدد. فإذا كان عرفهم كذلك فهذه مسألة أخرى، لكن الأصل أن الإنسان يكون بحشمة في حضرة الناس، نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي الموحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة.
يا الله، لمن يأكل بالسوق شهادته ما تقبل، عجل حنا اليوم كلنا نأكل بالمطاعم، شلون؟ الله المستعان، في زمانهم، أما زماننا اليوم لا. أنا أذكر أول مرة أكلت بمطعم سنة 84، عمري يمكن كان 15 سنة، يوم جيت البيت بعد خلصنا الدرس الفجر، الشباب قالوا نروح المطعم، وأنا أقول لهم لا يا جماعة ما يصير، شو نروح المطعم، شو أقول حق أبوي؟ المهم خذوني رحنا المطعم بعد صلاة بعد الإشراق بعد الدرس، أذكر المطعم موجود إلى الآن في الفاحيل، رحنا المطعم أكلنا سندويشات ورجعنا البيت. يوم جيت البيت وجاء وقت الفطور الساعة 9، وهذا يقول تعال، قلت أنا أكلت، وين أكلت؟ مطعم، وأنا أقول على استحياء، قال تأكل بالمطعم وأنت عندك بيت، تأكل بالمطعم وأنت عندك بيت، عيب عندهم. الأعراف تغيرت الحين أهل البيت يطلبون الأكل من المطعم ولا لا؟ والله إني أنا أذكر هذا أنا أذكر جدا، يعني عيب إلى سنة الغزو، إلى سنة 90، عيب أن الإنسان يجيه ضيف، عيب أن الإنسان يجيه ضيف وأن الخادمة تطبخ له، عيب، لازم صاحبة البيت اللي تطبخ له، والله. أحسنت، نعم، الآن تغيرت الأعراف، نعم. خلنا نخلص.
قال رحمه الله تعالى: يغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة، ولا لمغن وطفيلي
ولا لمغن، لا تقبل شهادة مغن، نعم، وطفيلي الطفيلي اللي يروح إلى العزائم بدون ما أحد يدعوه،
متطفل.
نعم متطفل إيه.
حصل. متزين بزين يسخر منه.
آه. متزين بزين يسخر منه. مثل زي من؟ زي يسخر منه. يعني مثلا يلبس بنطلون مشقق الناس يضحكون عليه. مثلا يتزيى بزين يسخر منه، يلبس لبس ال شو يسمونه هذا، لا لا يضحكون من الناس، شو يسمونه، أراجوز. أراجوز إيه نعم نعم.
أحسنت. وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات، لأنه لا يأنف من الكذب لأنه لا يألف من الكذب، بدليل ما روى أبو مسعود البدري مرفوعا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
لذلك كان ولا زال أهل العلم وأهل الصلاح يشهدون في زواجاتهم أهل الصلاح والتقى. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في من تقبل شهادته أيضا. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون
ومتى وجد
أحسنك. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق، قبلت الشهادة بمجرد ذلك لزوال المانع.
يعني الصغير شهد على لا تقبل شهادته قبل البلوغ، متى ما بلغ جاز شهادته، كذلك المجنون متى ما عقل جاز شهادته. نعم.
ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة، لعموم الآيات والأخبار، والعبد داخل فيها فإنه من رجالنا، وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية فقبلت شهادته، لأنه عدل غير متهم فأشبه الحر. وتقدم حديث عقبة بن الحارث في الرضاع: ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها، قاله في الكافي.
نعم.
ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد ودباب ونحوهم إذا حسنت طريقتهم.
هذه صنايع معروفة، حجام حداد وزبال كناس. طيب القراد، وش القراد هذه؟
قراد بالدال.
إيه بالدال شنو يعني؟ هاي صناعة غريبة جدا. إذا كان في الزمان القديم لعلهم يقصدون بالقراد هو الذي يعني يصلح حال الدواب فيبعد عنهم الهوام والدواب ويصلحهم يطببهم، ما أدري، الله أعلم. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: إذا حسنت طريقتهم في دينهم، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الأكثر، قاله في الشرح: وتقبل شهادة بدوي على قروي لأنه مسلم عدل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، ولا كونه بصيرا. فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل أعماه، لعموم الآيات، ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير.
القراد يقول في بعض كتب اللغة هو الذي يسايس القرود، والدباب الذي يسايس الدواب. القراد الذي يسايس القرود، والدباب الذي يسايس الدواب. نعم.
كيف حاجة الناس له؟
يعني الناس يحتاجون، يمكن يحتاجون إلى القرود لبعض الأعمال. نعم.
دواب.
والدواب كذلك.
الدواب واضح، لكن القرود ما له وجه.
كيف؟ ممكن. نعم. يعني يمكن يستخدمون القرود للزينة، يستخدمون القرود في السيرك مثلا، فيحتاج إلى قراد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب موانع الشهادة، وهي ستة: أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، لأن القنة يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه.
إذن لا تقبل شهادة العبد لسيده أو شهادة العبد لمكاتبه. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذا لو كان زوجا له لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه واتساعه بسعته. وتقدم قول عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي في حد السرقة: ولو في الماضي بنشد أحد الزوجين الآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها
بينونتها كما قلت في الأول
بينونتها.
لا ترجع إذا أنا ما صح غلطتك، لا ترجع.
بينونتها للشهادة ثم يعيدها،
يعني لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر لا في الحال ولا في المستقبل ولا فيما مضى. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين.
نعم.
والبنات أو من أصوله وإن علوا فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن وخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء. ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب. والظنين المتهم، والظنين المتهم وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريب يريبني ما رابها.
لا تقبل شهادة الأصول للفروع ولا شهادة الفروع للأصول، قاعدة مضطردة. يعني لا تقبل شهادة الحفيد للجد ولا الجد للابن ولا الجد للحفيد، لا تقبل الشهادة سواء كانوا من الصلب أو كانوا من جهة البنات، فشهادات بعضهم لبعض غير مقبولة. وهذا من معاني حديث: ولا ذي غمر ولا ظنين في قرابة ولا ولاء. ظنين المتهم. وقوله ولا ذي غمر على أخي، غمر بكسر الغين، أي ولا ذي حقد، فغمر على وزن حقد ومعناه. نعم. ها؟ حتى في المظالم أيا كان ما تقبل شهادة بعضهم لبعض. لبعض على بعض يجوز، لبعض ما يجوز. على بعض جائز، لبعض ما يجوز. لو شهد الأب بأن أباه ظالم شهادة مقبولة إذا استطاع أن يقيم دليلا على ذلك. نعم.
يجوز شهادة الوالد في زواج ابنه؟
يجوز، ما في أي إشكال. نعم. يعني الشهادات هذه لا تقبل في الخصومات، أما في الطلاق في الـ في الـ الزواج هذا أمر ما في بأس.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه كأخيه، العموم الآيات، لأنه عدل غير متهم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة، وكل من لا
شرط إيش؟ أن لا يكون فيه غمر ولا ظنة. نعم
أحسن الله. وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه بعدم التهمة فيها. قال الله تعالى: وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
أحسنت، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن موانع الشهادة الستة: الأول أخذناه شهادة السيد العبد لسيده أو السيد لعبده، شهادة الزوجين بعضهما لبعض، شهادة الوصول للفروع، الفروع للوصول، شهادة الغمر، شهادة الظنين ونحو ذلك. الثاني
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له مكاتبه لأنه رقيقه، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم،
ولا لمورثه
بجرح قبل اندماله، لأنه قد يسري إلى نفسه، فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه، ولا لشريكه فيما هو شريك فيه لاتهامه. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، نص عليه: كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته ونحوها، فلا تقبل للتهمة فيه.
إذن الثاني: لا تقبل شهادة في شهادة فيها منفعة للشاهد بأي وسيلة كانت، ومن هذا الباب نعلم لماذا لا يجوز أخذ الأجور على الشهادات، لأن فيها منفع. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد، لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ولو كان الشاهد فقيرا أو عبدا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه، ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري: مضت السنة والإسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وهو المتهم قاله في الشرح.
نعم.
ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو البراء منه، لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه، لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه.
يعني النوع الثالث من الشهادات المردودة الشهادات التي فيها دفع ضرر يترتب على الشاهد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الرابع العداوة لغير الله تعالى، كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه، في قول أكثر أهل العلم لحديث ولذي غمر على أخيه قاله في الشرح، ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه، لأن القصد إعلانه ولا تهمة.
نعم. الشهادة لأجل العداوات الدنيوية فلا تقبل شهادة صاحب عداوة على آخر، يعني مثلا اثنان بينهما خصومة في قتل مثلا، ثم يأتي أحد الجهتين فيشهد أن فلان سرق، فلا تقبل هذه الشهادة، لأنه ربما يريد أن تقطع يده حتى يتشفى منه. نعم.
أحسن.
قال العداوة لغير الله، أما إذا كانت العداوة لله فهذه مسألة ثانية، هذه ما تمنع الشهادة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الخامس العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة ولم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم.
نعم. إذا عرف عصبية قوم على قوم، عائلة على عائلة، حاضرة على بادية، بادية على حاضرة، فحينئذ لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كانت هذه العصبيات بينهم حية وسارية. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها، فلا تقبل للتهمة في أنه إنما تاب، لتقبل شهادة لإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأنه ردت بالاجتهاد فقبولها نقض
لذلك الاجتهاد.
فقبولها نقض لذلك الاجتهاد.
نعم.
أو يشهد المورث بجرح قبل برئه فترد شهادته ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك المانع وتعاد الشهادة، فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة، فلا تقبل إذا أعيدت كالمردودة للفسق، بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير المكلف أو نطق الأخرس وعادوها، فإنها تقبل لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمة، بخلاف ما قبلها.
يعني إذا انتفت الشروط الشهادة ثم وجدت فشهاداتهم مقبولة، بخلاف الموانع، فإن الموانع إذا وجدت فشهادة الشاهد مردودة، فإذا أزيلت فهذا لا يعني قبول شهادته التي كان وقت المنع أنها تقبل، فلا تقبل حتى لو أزيل المانع. مثلا كان بين الزوجين زواج ثم طلق الزوج زوجته، ثم بعد ذلك جاء الزوج يريد أن يشهد لها، فليس له ذلك إذا كانت هذه الشهادة راجعة إلى زمن الزوجية. واضح؟ نعم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد.
وإياكم. هل هو وليها؟ لا، إذا كان عنده عداوة لا تقبل شهادة صاحب العداوة في القضية. ما حد يعرف، الله يعلم، الله يحاسبه على هذه الشهادة الزور. الحمد لله أن في يوم القيامة ما في شيء يضيع عند الله عز وجل، وإن ضاع الحقوق عند الناس فلا يضيع عند رب الناس. أبو عبد الرحمن، أولا من تقبل شهادته ومن لا تقبل ليس راجع إلينا، يراجع إلى القضاة والحكام والمفتين، هذه أولا. ثانيا بالنسبة للضابط، ما هو الضابط في كون فلان نقبل شهادته أو لا نقبل؟ ينظر إلى عرف زمانه، فإن كان في عرف زمانه ليس برجل صاحب، ما عنده مروءة، يقولون عنه خسيس مثلا، يقولون عنه ما تقبل شهادة فلان، يقولون عنه خفيف الدين ما تقبل شهادة. فالمعتبر هو قول العرف فيه، مو ننقله إلى زمان غير عرفه. يعني مثلا أضرب لك مثال، قبل 200 سنة لو واحد جاء إلى المسجد مثل ما جاء أحمد مثلا وسيقانه باينة كان ما يقبلون، يعدون هذا من خوارم المروءة. اليوم عندنا الأمر عادي، صح ولا لا؟ طيب مثلا قبل 200 سنة ما يقبل أحد يجي للمسجد ومفرع مثلا، لازم يحط طربوش، يحط طاقية، يحط عمامة، لأن هذا الأمر أصبح أمرا عاديا. ربما تجد عالما أو شيخا ليس على رأسه شيخ شيء، صح ولا لا؟ إذن الضابط في هذا عرف الزمان، فمتى ما قال عرف الزمان فلان خفيف الدين إذن شهادته مردودة تدينا، فمتى ما قال أهل عرف الزمان شهادتي فلان ليس من أهل المروءات إذن شهادته مردودة من جهة عدم المروءة. بس يعني يضرب لك مثال، الحين في عرفنا اليوم أن اللي يحط سلسلة مثلا هذا مذموم، ممكن، أنا أقول ممكن يجي وقت يكون هذا مو مذموم. فإحنا في عرفنا اليوم اللي يحط سلسلة على رقبته ويمشي، يحط سلسلة بيده ويمشي، هاي شهادته مو مقبولة. ليش؟ لأنها خارم المروءة. إنسان يلبس فوق الركبة ويبين شيء من فخذه بلباسه ويمشي بين الناس، سواء يلعب كورة ولا يلعب رياضة ولا يركض ولا عادي عنده حتى في المجالس، هذا لا تقبل شهادته. ليش ما تقبل؟ حتى لو قلنا أن العرف هكذا جرى لا تقبل شهادة، يرتكب محرم وإظهار العورة. فإجهار الناس، إعلان الناس بارتكاب المحارم، هذا معناه خفة الدين. مثل هذا أيضا لو عرف واشتهر عند الناس أن فلان ما يصلي بالمسجد ما تقبل شهادة في أي زمان في أي مكان. هذا قول واحد، إذا ارتكب المحرم أو ترك الواجبات قولا واحدا لا تقبل شهادته إلا في مثله أو على مثله. يعني مثلا شخص يترك الواجبات ما يصلي في المسجد
صارت بينه وبين الناس ما يصلون بالمسجد قضية، شهادة بعضهم لبعض مقبولة، شهادتهم على أهل الصلاة غير مقبولة. فهمت؟ نعم، تفضل. الإنسان يحاول جهده وقدره ووسعه وطاقته أن يمسك بالعرف الطيب الذي كان عليه السابق، لكن إذا انفرط العقد ماذا تفعل؟ سأضرب لك مثال. أنا إلى الآن أحاول أن أمسك بالعرف السابق. إيش هو؟ التصوير. أقول للناس لا تصوروني، بس الناس يصوروني. طيب إلى متى سأمسك بهذا العرف الآن؟ أنا أحاول قدر إمكاني وسعي وطاقتي، لكن الآن مشكلته تجد من ينتسب إلى العلم، طلاب علم حاطين صورهم في التويترات، في الواتسابات، في الفيسبوكات، صح ولا لا؟ بل أحيانا أفاجأ أني أنا يحطون صورتي مع أني أنا أقول للناس يا جماعة أنا لا أجوز التصوير، حتى التصوير هذا تصوير الدروس لولا الضرورة والحاجة ما جوزته. لكن شو نسوي؟ والإنسان يبذل قصارى جهدي ووسعي وطاقته، ما تنازل. لا نعم، تفضل يا حمد. الغمر معناه الحقد، ولا تقبل شهادة غمر على أخيه. فالغمر على وزن الحقد ومعناه، على وزن الحقد نطقا وعلى معناه بيانا. فمثلا نضرب مثال، صار بين اثنين خصومة، صار ما يتكلمون مع بعض، وبعدين لما صارت بينهم الخصومة ما يتكلمون مع بعض، فجأة جاء واحد منهم عند القاضي قال ترى أنا أشهد أن فلان قاذف، ما تقبل شهادة؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.